بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن حديث الثقلين فيه عدة فقرات لا بد من الوقوف عليها. الفقرة الأولى أن هذا الحديث ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن والعفرة لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض، فأردنا أن نستفيد من هذه الجملة المباركة بحوث متعددة ومطالب متعددة. قلنا أن هذه الجملة المباركة تثبت لنا عدة أمور. الأمر الأول الذي تثبته هذه الجملة هو العصمة المطلقة للعترة وأهل البيت، حيث أن القرآن الكريم كما ذكرنا بالأمس حق لا باطل فيه، ومن هنا فلا يقع فيه أي اشتباه أو ضلالة أو سهو أو خطأ، لأنه كلام الله، وكلام الله لا معنى لأن يأتيه الباطل أو يكون فيه ضلال أو يكون فيه اشتباه أو سهو. إذا كان القرآن هكذا فالذي هو قرين القرآن الكريم والذي هو عدل القرآن الكريم والذي هو لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن أيضا يكون كذلك، يعني تثبت له العصمة المطلقة الموجودة في القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس نحن نقول بأن أهل البيت والعترة الذين جاء ذكرهم في حديث الثقلين لا يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لا عمدا ولا سهوا وغفلة ونسيانا، لا فيما يرتبط بعالم الأحكام ولا فيما يرتبط بعالم الموضوعات، لا فيما قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، لا قبل الإمامة ولا بعد الإمامة. لماذا؟ لأنه في أي موضع من هذه المواضع لو فرضنا أن هناك نحوا من الاشتباه والغفلة والسهو والخطأ والذنب والمعصية والضلالة والباطل للزم منه الافتراق عن القرآن الكريم، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. هذا هو الاستدلال الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. إذن هذا الحديث الشريف يثبت لنا العصمة المطلقة، وحيث أن هذا الحديث من حيث السند قطعي فهو على حد القرآن الكريم، كما لو ورد عندنا دليل من القرآن الكريم يدل على ذلك. لماذا؟ باعتبار أن القرآن الكريم أثبت لنا هذه الحقيقة. القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا صريح القرآن الكريم. لماذا أنه يجب الأخذ بما آتانا والانتهاء عما نهانا؟ أيضا القرآن الكريم بين الدليل هذه الدعوة، دليل هذا المدعى، وهو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الدليل لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى المقامات العالية فلا طريق له إلا اتباع الرسول، كما ورد في قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذا القول الذي ورد من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا عندما نضيف إليه قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهنا الرسول بنحو قطعي بنحو متواتر ثبت لنا أنه قال: تجب الطاعة لمن؟ لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث المبارك يثبت لنا العصمة المطلقة، كما استفدنا هذه العصمة أيضا من آية التطهير فيما سبق في الأبحاث الماضية. ولكنه حتى يتأيد ما استفدناه من الحديث لقائل أن يقول: سيدنا هذه استفادتكم من الحديث، من قال أن هذه الاستفادة أيضا موجودة في كلمات الأعلام؟ لعل هذا فهمكم من هذا الحديث، وإلا الحديث لا توجد فيه مثل هذه الدلالة. هناك كلمات كثيرة واستدلالات كثيرة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن أعلام المسلمين على أن هذا الحديث الشريف دال على العصمة. التفتوا جيدا، أن هذا الحديث الشريف يدل على العصمة. واحدة طبعا الاستدلالات في كلمات أهل البيت كثيرة، يعني الإنسان إذا أراد أن يستقرأ مثل الكافي أو مثل البحار أو أي كتاب آخر يجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ابتداء بالإمام أمير المؤمنين وانتهاء إلى آخر إمام، نجد أنهم عندما يريدون أن يستدلوا على أحقيتهم ويستدلوا على عصمتهم وطهارتهم يستدلوا بأحد هذين الدليلين أو بهما معا، بآية التطهير أو بحديث الثقلين، أو بآية التطهير وحديث الثقلين. الآن أنا أنقل لكم نصا واحدا عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أنه يستفيد العصمة من عدم المفارقة ومن أنه عدل للقرآن. هذا الحديث ورد في الكافي. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه كيف نستدل بكلام أمير المؤمنين على هذا المعنى، لأنه هذا الحديث لا إشكال ولا شبهة يدل على العصمة كما استفدنا، وإذا لم يدل فعندنا روايات خاصة أيضا مشهورة بين أعلام علماء المسلمين من أن علي مع القرآن والقرآن ماذا؟ مع علي، أو علي مع الحق والحق مع علي. اللهم أدر عليا حيثما دار الحق، أو أدر القرآن حيثما دار علي، روايات كثيرة بهذا المضمون. هسه لماذا وردت هذه النكتة؟ التفتوا إليها، احنا في روايات أخرى ما عدنا علي مع القرآن، مثلا الحسن مع القرآن والقرآن مع الحسن سلام الله عليه، أو القرآن مع الحسين والحسين مع القرآن، لأنه توجد شبهة إن شاء الله سنشير إليها في محلها، وإنه قد يقول قائل بأن علي سلام الله عليه ليس من العترة وليس من أهل البيت، فلهذا ورد التأكيد من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على علي، حتى إذا لم يكن مفهوم العترة وأهل البيت شامل فالأدلة الخاصة ماذا؟ تكون شاملة لعلي، مع أن عنوان أهل البيت شامل لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك من خلال الأحاديث الواردة في ذيل آية التطهير، لأننا قلنا أن الروايات بتعبير الآلوسي في روح المعاني قال أنه جمع هؤلاء الخمسة ومن ضمنهم علي فوق حد الإحصاء، أو ما لا يحصى من الروايات أن علي داخل تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان أهل البيت. فإذا كان هذا العنوان يدخل فيه إذن لا مجال للإشكال. هسه حتى لو فرضنا أن أحد يشكل، فهذه الروايات الخاصة التي هي تخصيص نعبر عنها بذكر الخاص بعد ماذا؟ بعد العام. هسه من هذه الروايات ما ورد في الكافي الجزء الأول، يعني أصول الكافي الجزء الأول صفحة 191، روايات كثيرة منها هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال. الحديث الخامس من كتاب الحجة يعني صفحة 191 قال: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه. التفتوا جيدا، هذه واحدة من المسائل التي سوف نتكلم عنها بعد ذلك، وهي شهادة الأعمال، أن أهل البيت لهم الشهادة ماذا؟ على الأعمال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بحثه يأتي. قال: وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. إذن الإمام سلام الله عليه بعد أن ذكر الخاص ذكر عامه، ذكر دليله. ما هو دليله؟ دليله أننا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا ماذا؟ ولا يفارقنا. ومن هنا ثبتت لنا الطهارة المطلقة، وثبتت لنا ماذا؟ العصمة المطلقة. واستدلالات الأئمة في هذا المجال كثيرة جدا، نكتفي بهذا النموذج. أما فيما يرتبط بكلمات الأعلام في هذه المسألة، صاحب العبقات في خلاصته، في خلاصة عبقات الأنوار للسيد علي الميلاني في الجزء الثاني صفحة 291، الاستدلال الأول أو ما يمكن أن نلفق بين هذا الذي ذكره بعض الأعلام وبين حديث الثقلين هو ما ورد في كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي. التفتوا جيدا، الفخر الرازي في تفسيره المجلد العاشر صفحة 144 عندما يأتي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هسا من هو المراد من أولي الأمر؟ الرازي له رأيه الخاص، ولعله إن شاء الله عندما نأتي إلى هذه الآية المباركة للاستدلال بها على عصمة أولي الأمر نناقش كلمات الرازي في هذا المجال. يعتقد الرازي أن المراد من أولي الأمر هنا هم أهل الحل والعقد، وليس إماما معينا بعينه، بل إذا اجتمع أهل الحل والعقد على شيء فهو ماذا؟ فهو معصوم. ومن هنا يستدل على حجية الإجماع بهذه الآية المباركة. هسه هذا بحث لا نريد أن ندخل إليه، المهم أن الفخر الرازي فهم من هذه الآية المباركة أنها دالة على العصمة، وهذا هو المهم. أما ما هو المراد من أهل من أولي الأمر، من هم أولي الأمر، ذاك بحث آخر. المهم أن هذا العنوان في القرآن دال على ماذا؟ دال على عصمتهم. هذه الآية في القرآن الكريم دال على عصمة أولي الأمر. يقول في صفحة 144 من هذا الجزء: المسألة الثالثة، اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. هسه هذا محل الخلاف بيننا وبينه، وسيأتي إن شاء الله في الآية أن الآية تريد أن تبين حجية الإجماع، لو تريد أن تبين أن أولي الأمر ماذا؟ معصوم. هو يقول والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم لا على سبيل التعليق. يعني شنو؟ هاي على سبيل التعليق إضافة مني. يعني ماذا؟ يعني لم يقل أطيعوا أولي الأمر إن كان أمرهم موافقا للشارع، ولا تطيعوهم إن كان أمرهم ماذا؟ مخالف للشارع، بل أمرنا جزما بإطاعتهم. هاي مقدمة. أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، هاي مقدمة قياس ها من الشكل الأول. ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقاطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، فضلا عن الذنب والمعصية. إذن أولي الأمر ماذا؟ ها لا بد أن يكون معصوما من الخطأ. خب لماذا هاي الكبرى؟ من أين أتيت بها؟ ما هو دليل الكبرى؟ لأنه الآن صغرى. إن الله أمر بطاعة أولي الأمر على الجزم، وكل من أمر الله بطاعته جزما لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. خب هذه الكبرى ما هو دليلها؟ تحتاج إلى دليل. قال: إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله تعالى بطاعته، لأن الله أمرنا على الجزم بطاعته، لم يأمرنا بطاعته على تقدير دون ماذا؟ دون تقدير. وهل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمتابعة من يخطأ؟ يمكن أو لا يمكن؟ والتالي باطل جزما ماذا؟ فالمقدم مثله، إذن لا بد أن يكون معصوما على نحو القياس الاستثنائي. فيكون ذلك أمرا، يعني لو أمرنا بمتابعة من ليس بمعصوم يكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه من الشارع، فيلزم أن يكون الشارع أمرنا ونهانا. ويمكن أن يصدر من الحكيم الأمر والنهي بشيء واحد؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا مستحيل. قال: فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. هسه ليش يقيد بالاعتبار الواحد؟ الإخوة درسوا في علم الأصول أن اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف الحيثية ماذا؟ بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا جائز لا محذور فيه، إذا اختلفت ماذا؟ الحيثية. هذا الإنسان يصلي في مكان مغصوب، فمن حيث الغصب هو منهي، ومن حيث الصلاة وماذا؟ مأمور. ومن هنا جوز البعض جواز اجتماع الأمر ماذا؟ والنهي. وإنه محال على الله سبحانه وتعالى أن يأمر وينهى عن شيء واحد باعتبار واحد. فثبت أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ. هسه التفتوا جيدا، هذا تتمة الكلام اللي هي خارج عن محل كلام، نشوف الاستدلال. يقول: ثم نقول ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، هذا المعصوم كل الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة. ليش؟ بلا دليل، فقط هذا الكلام. لا جائز أن يكون بعض الأمة، لأن بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا، وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة، ونحن نعلم بالضرورة أننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم. إذن المشكلة وين صارت؟ أنك عاجز ماذا؟ عن معرفة الإمام المعصوم. ومن هنا بحث يأتي معهم أن معرفة الإمام مقدمة واجب لو مقدمة وجوب. الإخوة درسوا في علم الأصول مقدمة واجب لو إذا قلنا أن معرفة الإمام مقدمة الوجوب، خب ليست بواجب. أما إذا قلنا معرفة الإمام مقدمة الواجب، واجبة أو لا؟ يجب عليك تحصيله. هسه هذا بحث إن شاء الله يأتي في محله ومناقشة الرازي. المهم التفتوا لها النكتة، أن الرازي يستفيد من هذه الآية المباركة أنها دالة ماذا؟ على عصمة أولي الأمر. واضح هذه مقدمة. المقدمة الثانية نستفيدها من حديث الثقلين، بعد هذه واضحة، ومن أوضح مصاديق أولي الأمر من أمر رسول الله ماذا؟ بطاعتهم واتباعهم والتمسك بهم، وأن التمسك بهم والأخذهم ماذا؟ ينجي من الضلالة. هل توجد مصاديق أخرى أو لا توجد؟ ذاك بحث آخر. المهم بهذا البيان الذي ذكره الفخر الرازي وضميمة حديث الثقلين يثبت أن العترة ماذا؟ من مصادق أولي الأمر. هسه إن لم نقل أن العترة هم وحدهم أولي الأمر، وأن المقصود به بأولي الأمر هم أهل البيت، لا أقل من أوضح مصادق أولي الأمر هم من؟ أهل البيت. فثبتت عصمتهم بالبيان الذي تقدم من الفخر الرازي في هذه الآية المباركة. واضح هذا البحث؟ ومن الذين أيضا صرحوا بهذا المعنى ابن حجر الهيثمي، قال: وفي الحديث: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. فليتأمل كونه يعني رسول الله قرنهم بالقرآن في أن التمسك بهما يمنع الضلال ويوجب ماذا؟ ويوجب الكمال. وسيأتي إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق أن كل معصية، أن كل ذنب، أن كل اشتباه، أن كل خطأ هو نوع ماذا؟ نوع من الضلال، كما سنشير إلى الآيات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة. وإليه أشار السيوطي أيضا في خطبة كتابه الأساس، قال: الحمد لله الذي وعد هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، الحمد لله الذي وعد هذه الأمة بالعصمة من الضلالة، ما إن تمسكت بكتابه وعترة نبيه. وخص آل البيت النبوي من المناقب الشريفة ما قامت عليه الأحاديث الصحيحة بساطع البرهان وجليه، أيضا يقول بأنه دال على العصمة. وهكذا أيضا ذكر ابن حجر في الصواعق: ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحاوض، ويؤيده الخبر السابق: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وتميزوا بذلك عن بقية العلماء. لماذا؟ التفتوا، ولعل أوضح من كتب في هذا الحديث هو ابن حجر صاحب الصواعق. قال: وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. وقد مر بعضها أيضا في الصواعق، الصفحة التي ينقلها صفحة 90 من الصواعق، لكن تعلمون بعد الصواعق بعد طبعات متعددة فقد تكون الطبعات مختلفة. وقال أيضا: وقال السندي أو السندي في شرحه للحديث: وفيه من تأكد إخبار كونهم على الحق كالقرآن، وصونهم عن الخطأ، وصونهم أبدا عن الخطأ كالوحي المنزل ما لا يخفى على الخبير. وهكذا جملة من كلمات الأعلام التي تبين أن ما استفدناه من هذا الحديث الشريف هو ما فهمه جملة من أعلام القوم ومن علماء المسلمين. إذن فيما يرتبط بمسألة العصمة المطلقة فهي ثابتة ماذا؟ من هذا الحديث الشريف. خب الإخوة يتذكرون، نحن قلنا إذا ثبتت العصمة كشرط في العترة وفي أهل البيت، عند ذلك أيضا يثبت ضرورة ماذا؟ ضرورة النص، لأن العصمة لا تعرف إلا بالنص، وهذا ما أكدناه مرارا. ومن هنا تتضح نظرية النص في قبال نظرية ماذا؟ في قبال نظرية الشورى. إذن القائلين بأنه لا ضرورة للنص، لا، هذا الحديث أيضا يثبت لنا ضرورة النص على ماذا؟ على الإمامة، بالمعنى الذي استفدناه من القرآن الكريم. وتقدم أيضا فيما سبق من أن العصمة لا تتحقق إلا من خلال علم مخصوص وكيفية خاصة ماذا؟ في العلم. إذن هذا الحديث الشريف يثبت لنا العصمة، فإذا ثبتت العصمة ثبتت ضرورة النص، وإذا ثبتت العصمة يتضح أن لهم علما مخصوصا، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه ماذا؟ علم على نحو اليقين، كما أشرنا إليه مرارا في الأبحاث السابقة، يعني في السنة الماضية، وأشرنا إليه إجمالا في هذه السنة. يبقى عندنا الشرط الأخير، إذا يتذكر الإخوة في شرائط الإمامة قلنا هناك شرائط أساسية أربعة في الإمامة تعد أمهات مسائل الإمامة: أولا العصمة، ثانيا النص، ثالثا العلم الخاص، ورابعا ماذا؟ الديمومة، دوام الإمامة. بعد الآن واضح عندكم الآن حديث الثقلين يثبت دوام الإمامة ولا يثبت دوام الإمامة؟ من الواضح بأنه من أوضح مصاديق عدم الافتراق وماذا؟ ها؟ نعم، متى لا يبقى عندنا دليل على ضرورة الإمامة؟ إذا ارتفع القرآن ما بين الناس. وهذا هو الذي قامت الأدلة العقلية والأدلة القطعية من أن القرآن سيبقى بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني ما دامت الدنيا موجودة وما دامت هذه النشأة قائمة، فالقرآن ماذا؟ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. وهذا ما تقدم في أبحاث سابقة، ولعله أيضا يأتي في أبحاث لاحقة، من أن القرآن هو الكتاب الخاتم وهي المعجزة الخالدة، وأنه لا ينسخ ولا يرتفع من بين الناس. فإذا كان الأمر كذلك فالعترة أيضا ماذا؟ تبقى ما دام القرآن ماذا؟ موجودا. إذن ما دام القرآن بين الناس فهناك إمام حق لا بد أن يكون، هسه إما ظاهر مشهور وإما غائب ماذا؟ ها؟ مستور، ذاك بحث آخر. المهم أن الأرض كما لا تخلو من القرآن الكريم أيضا لا تخلو ماذا؟ ها؟ من إمام حق. ومنه يتضح لكم بأنه دعوى أنه لا دليل قطعي على وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يقوله بعض الجهل في مثل هذه الأيام، بعض هذه الدعوة ماذا؟ لا أساس لها، لأنه إن لم يكن عندنا دليل على ضرورة الإمامة في كل زمان فيكفينا حديث ماذا؟ ها؟ حديث الثقلين، وهو على حد قطعية القرآن الكريم. إذا شككنا نحن في حديث الثقلين لابد أن نشكك ماذا؟ في القرآن أيضا كما تقدم مرارا. ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا، كما يثبت لنا هذا الحديث الشريف ضرورة الإمامة العامة وأن الإمامة ظاهرة أبدية لا تنقطع، يعني دوام الإمامة، وبعبارة قرآنية أن الإمامة سنة إلهية لا تتبدل ولا تنقطع، بل هو من القضاء الإلهي الذي لا يرد ماذا؟ ولا يبدل، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تبديلا. القرآن الإمامة أيضا هكذا، وهذا بخلاف ظاهرة ماذا؟ ها؟ بخلاف ظاهرة النبوة، فإن النبوة ظاهرة سنة إلهية، ولكنه هذه السنة استنفدت حاجتها عندما جاء الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا نحن نعتقد إلا أنه لا نبي ماذا؟ لا نبي بعدي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن كان ها رسول الله وخاتم النبيين. إذن النبوة ظاهرة ختمت وانتهت، يعني الارتباط المباشر بالوحي والتشريع وكتاب جديد، هذه الظاهرة انتهت، ولكن الإمامة أيضا ظاهرة انتهت أو ظاهرة مستمرة ما دامت الأرض، ما دام هناك إنسان على وجه الأرض. وهذه هي الروايات التي قالت بأنه لولا الأرض لساخت الأرض، لولا الحجة لساخت الأرض ماذا؟ بأهلها. لا يمكن أن تبقى الأرض بغير حجة، بغير إمام. لو لم يبقى إلا شخصان لكان أحدهما ماذا؟ الحجة. إلى كثير من الروايات، حتى لو فرضنا أن هذه الروايات بعض ضعيفة السند، فحديث الثقلين بعضه مو ضعيف السند، بل سنده قطعي متواتر. فهذه الرواية الشريفة، هذا الحديث، حديث الثقلين، كما يثبت لنا، التفتوا لها النقطة، كما يثبت لنا ضرورة الإمامة العامة وأنها لا تنقطع، ها، يثبت لنا ضرورة يثبت لنا الإمامة الخاصة أيضا. هذا إمام، هذا إمام، هذا إمام، هذا إمام، هذا إمام. يعني في كل زمان نحن بالاستقراء التاريخي وبمتابعة التاريخ نستطيع أن نشخص ماذا؟ الإمام من بين الناس، لأن الإمام هو الذي لا تصدر منه معصية، لا يصدر منه ذنب، لا يصدر منه اشتباه، لا يصدر. وإن تستقرئوا التاريخ وانظروا إلى كلمات علماء المسلمين تجدون أنهم اتفقوا أنهم لم يروا أفضل من أئمة أهل البيت، لم يروا أعلم من أئمة أهل البيت، لم يروا أزهد وأتقى من أئمة أهل البيت، لم يأخذوا عيبا أو نقصا على أئمة أهل البيت. إذن هل يوجد أولى منهم بأن يكون هو من مصادق أهل البيت وأن يكون من مصادق العترة؟ فإذن هذا الحديث الشريف كما يثبت لنا ضرورة الإمام العام في كل زمان أيضا يستطيع أن يشخص لماذا؟ الإمام الخاص. فلهذا هذا الحديث كما نستفيد منه لإثبات الإمامة العامة نستفيد منه أيضا ماذا؟ لتشخيص مصاديق من؟ الإمامة الخاصة في كل زمان. خب، هذا الفهم أيضا جملة من علماء المسلمين أيضا فهموا هذا المعنى، يعني أنه ظاهرة كما أن القرآن لا يبطل ولا ينسخ ولا يقع فيه أي قطع، كذلك ظاهرة الإمامة. ننقل أيضا بعض النصوص في ذلك. ورد أيضا في خلاصة العبقات الجزء الثاني صفحة 285 يقول تكميل: إن حديث الثقلين كما يدل على إمامة الأئمة الاثني عشر كذلك يدل على وجود الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر، وذلك لأن هذا الحديث يدل على عدم الافتراق ويبين صاحب العبقة. ولكن يقول: وقد نص جماعة من علماء المسلمين يعني أهل السنة الأعلام على هذه الحقيقة في كتبهم، فقد قال السمهودي في تنبيهات حديث الثقلين: ثالثها أن ذلك يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة، حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به كما أن الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا، التفت جيدا، هذا رجل ترى من علماء من علماء مدرسة الخلفاء، هذا مو من الناس الذي هو من أتباع مدرسة أهل البيت، من أقول أتباع مدرسة أهل البيت عن أتباع بالمعنى الأخاص، وإلا هؤلاء جميعا يحبون أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه فرض قرآني هذا، حب أهل البيت ليست مسألة قابلة لأن يتنازل عنها أحد، ولكن الأتباع بهذا المعنى أنهم يجعلونهم أئمة ويأخذون عنهم عقائدهم وفروعهم وفقههم. يقول: ولهذا كانوا كما سيأتي أمانا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. وبعد أوضح من هذه الروايات والتي ينقلها من ليس تابعا بالمعنى الأخص لأهل البيت، يوجد روايات أوضح من هذا. ومنها يقول: وقد نقل عنه كلامه هذا كل من المناوي في فيض القدير، النسخة اللي هو ينقل عنها يقول الجزء الثالث صفحة 15، والزرقاني في شرح المواهب اللدنية، وهكذا قال ابن حجر في الصواعق. وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض، ويشهد لذلك الخبر السابق: وفي كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. وهكذا جملة من كلمات القوم ينقلها الإخوة اللي يردون يراجعوها بعد يراجعوها هنا. إذن إلى هنا هذه الشرائط الأساسية التي اشترطناها في الإمامة العامة كلها هذا الحديث الشريف يثبتها، وكأنه باب من العلم ينفتح منه ماذا؟ ألف باب من العلم. كل شرائط الإمامة تثبت ماذا؟ تثبت من خلال حديث الثقلين. العصمة تثبت، النص يثبت، العلم الخاص يثبت، ودوام الإمامة أيضا يثبت. فإذا ثبتت العصمة وشرائط الأخرى للإمامة تعلمون تثبت لهم ماذا؟ المهام الأخرى، المسؤوليات الملقاة على الإمامة، وهي القدوة والمرجعية الدينية والقيادة السياسية وماذا؟ والدور الوجودي التكويني. أمال ماذا؟ أمان لأهل الأرض. البحث الآخر الجديد الذي نريد أن نطرحه هو أنه هذه الروايات عبرت أن النجاة من الضلالة متوقف على التمسك بهما. فهنا يوجد بحثان. البحث الأول هو أن النجاة من الضلالة لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهذه كان هذه الفقرة كانت من الفقرات الموجودة إن لم نقل في جميع الروايات ففي الأعم الأغلب هذه الفقرة ماذا كانت موجودة؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن هنا توجد أبحاث ثلاثة، مو بحثين، ثلاث أبحاث. البحث الأول، ما هو المراد من التمسك؟ هل المراد من التمسك الحب؟ أن يحبه كما قد يقول البعض، وما سأل في آية المودة إلا المودة في القربة، ها؟ ما لا ولا قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، فيفسر المودة ماذا؟ ها؟ بالحب فقط. فهل المراد من التمسك في الحديث الشريف هو الحب فقط أو الحب وما يستلزمه الحب من الاتباع والتبعية؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، أن التمسك بهما ينجي من الضلالة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، أنه ما هو المراد من الضلالة؟ هسه احنا راح نبدأ من البحث الثاني لأنه هم من الأبحاث الأساسية، وهو أن التمسك بهما ينجي من الضلالة. هسه التمسك ما هو المراد منه والضلالة ما هو؟ أيضا نبحثهما تباعا. هذا الحديث الشريف من النكات الأساسية المستفادة من هو أنه يقول أن التمسك بهما ينجي من الضلالة، وبهذا يثبت بطلان من قال أن التمسك بالكتاب ينجي من الضلالة أو أن التمسك بالعترة من غير الكتاب ينجي ماذا؟ من الضلال. وكلا هذين الاتجاهين موجود بين بعض علماء المسلمين. أما الاتجاه الأول وهو اتجاه كفانا كتاب الله، خب هذه المقولة صدرت في الصدر الأول من الإسلام، ولعله إلى الآن أيضا بيننا موجودة وجمهور المسلمين أيضا عليها. لماذا؟ لأنهم يرون أنه القرآن وسنة النبي، وسنة النبي لا تتجاوز مولانا 300 إلى 500 رواية واردة فيما يرتبط بالمسائل الأساسية، وإنما يكتفون ماذا؟ بالقرآن. ومما يؤسف له في مثل هذه الأيام هناك بعض المؤمنين، بعض الشباب، بعض الناس غير المطلعين، عندما يسألك عن سؤال تريد أن تستدله يقول لا استدلي من القرآن، أنا من غير القرآن ما أقبل. هو نفس مقولة كفانا كتاب الله، هي هذه هي هذه، مع أن حديث الثقلين يقول ما إن تمسكتم بهما، مو ما إن تمسكتم به. إذن الاكتفاء بكتاب الله منعزلا عن العترة وأهل البيت نجاة من الضلالة لوقوع في الضلالة؟ صريح هذا الحديث الشريف هو وقوع في الضلالة. وكذلك الاتجاه الآخر، الاتجاه الذي يقول بأنه القرآن الكريم نحن لا نفهمه، وإنما علينا أن نرجع إلى من؟ إلى العترة، لأن القرآن إما فيه زيادة ونقيصة كما يقول بعض العوام، لأن علماء المسلمين، محققي علماء المسلمين لا يقولون أن القرآن فيه تحريف، نعم بعض العوام يقولون بأنه فيه ذلك، فهم لا يرجعون إلى القرآن، إما لأن القرآن فيه تحريف أو لأن القرآن لا تحريف فيه ولكن ظاهره ليس حجة ماذا؟ علينا، بدليل من الأدلة التي تذكر مفصلا في بحث حجية ماذا؟ الظواهر. ومن هنا يكتفون بروايات ماذا؟ بروايات العترة وبروايات أهل البيت، ولعله أيضا جملة من المنتمين إلى الاتجاه الإخباري أيضا يتجهون بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه أيضا باطل بنص حديث ماذا؟ الثقلين. فحديث الثقلين يبطل لنا كلا الاتجاهين. الاتجاه الأول هو أن نكتفي بكتاب الله من غير العترة، الاتجاه الثاني أن نكتفي بالعترة من غير كتاب الله. فلهذا أنتم تجدون في الاتجاه الأول عندما قالوا كفانا كتاب الله وانعزلوا عن العترة، عندما تأتي إلى عقائدهم تجد أنهم وصلوا إلى نظرية التجسيم وأن الله جسم، مع أن القرآن كان بأيديهم أو لم يكن بأيديهم، ولكن وصلوا إلى نظرية ماذا؟ أن الله جسم. أما على مستوى الفروع، هذا على مستوى الأصول، على مستوى عقائد الدين، على مستوى الفروع أيضا تجدونهم عندما جاءوا إلى الفروع هم وجدوا أن كتاب الله يكفي أو لا يكفي، ها؟ لا يكفي. فابتدعوا لنا أدلة جديدة من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسنة الصحابي وحتى يسدوا ماذا؟ ذيك الثغرة، لأنه هذا الموجود بأيديهم غير كافي. توضيح هذه النقطة إن شاء الله يأتي أكثر غدا، والحمد لله رب العالمين.